بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان مما أخذنا في الدرس الماضي تتمة مسائل الشهادة التي يثبت بها الزنا، فما الحكم إذا لم يكتمل عدد الشهود؟ شهد ثلاثة أو اثنان، ها؟ لا يقام على المقذوف الحد. نعم، وهل يقام الحد على الشهود؟ ها؟ نعم، يقام عليهم على الصحيح. ثم أخذنا من الأمور التي يثبت بها الزنا الحمل، هل يثبت به الزنا ويقام الحد على المرأة التي حملت وهي غير ذات زوج وليست ذات سيد؟ ها؟ نعم، هذا هو الأصل، أنها إذا حملت وهي ليست بذات زوج ولا سيد أنه يقام عليها الحد، إلا إذا أثبتت ما يدفع عنها الحد كإكراه على الزنا أو شبهة في النكاح ونحو ذلك. واصل نقرأ المسألة التي تليها من كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون الحد يسقط بالشبهات، وقد قيده في المتن بالشبهات المحتملة، ويسقط بالشبهات المحتملة، وأما كون الحد يسقط بالشبهات فلحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. أخرجه الترمذي. هذا الحديث حديث أبي هريرة لم يخرجه الترمذي، وإنما أشار إليه إشارة قال: وجاء الحديث عن أبي هريرة. وأيضا ليس عن أبي هريرة بهذا التمام، إنما هو عن أبي هريرة مختصرا كما سيأتي يذكره الشوكاني. فهذا الحديث بتمام ليس عن أبي هريرة، إنما هو عن عائشة سيأتي، ولم يخرجه الترمذي عن أبي هريرة، وسيأتي حديث أبي هريرة يأتي تخريجه. قال: وقد رواه الترمذي أيضا من حديث الزهري عن عروة عن عائشة، وقد أعل الحديث بالوقف، حديث عائشة أخرجه الترمذي وكذلك الحاكم والدارقطني كلهم من طريق يزيد ابن زياد الدمشقي. عن الزهري عن عروة عن عائشة، ويزيد ابن زياد متروك. قول الشوكاني: وقد أعل بالحديث بالوقف، الذي أعله بالوقف هو الترمذي في سننه، فذكر أنه قد روي موقوفا وأن الموقوف أرجح من المرفوع، والموقوف هو أيضا من طريق يزيد بن زياد، خرجه ابن أبي شيبة وكذلك أخرجه الترمذي في العلل الكبير من طريق يزيد بن أبي زياد بالإسناد السابق إلا أنه موقوف، فلا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا عن عائشة. كلاهما شديد الضعف. قال: وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. هذا حديث أبي هريرة، أخرج ابن ماجه بهذا اللفظ: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. وأخرجه أبو يعلى أيضا بلفظ: ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، باللفظ الذي ذكره أولا إلا أنه مختصر. وحديث أبي هريرة مدار طرق على إبراهيم ابن الفضل المخزومي، إبراهيم ابن الفضل المخزومي يروي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وإبراهيم بن الفضل المخزومي متروك، وقد روي من حديث علي مرفوعا: ادرأوا الحدود بالشبهات. أخرجه الدارقطني حديث علي ومن طريقه البيهقي من طريق المختار بن نافع التمار عن أبي مطر عن علي رضي الله عنه. والمختار بن نافع متروك شديد الضعف. قال: وروي نحوه عن عمر وابن مسعود بإسناد صحيح. أثر عمر أخرجه البيهقي في السنن من طريق الحسن بن صالح عن أبيه قال: بلغني عن عمر، فذكره بلغني عن عمر، وهذا إسناد منقطع. وأثر ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وأخرجه أيضا البيهقي بإسناد آخر صحيح، هو صحيح عن ابن مسعود من قوله وعن عمر ضعيف، لكن قد صح عن عمر آثار أخرى أنه ترك إقامة الحد لوجود الشبهة. كما مر معنا في الدرس الماضي بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في المرأة التي كانت من المتعبدات الصالحات فحمله، فترك عمر إقامة الحد عليها لما ادعت من الشبهة. وجاء عنه غير هذه القصة، يعني يترك إقامة الحد بسبب وجود شبهة. قال الشوكاني رحمه الله: وفي الباب من الروايات ما يعضد بعضه بعضا ويقويه. طرق هذا الحديث كلها شديدة الضعف فلا تتقوى حتى ولو كثرت، لأنها كل طرق لا تخلو من متروك أو منكر الحديث، فكون الحديث يتقوى بهذا اللفظ ادرأوا الحدود بالشبهات أو ما وجدتم لها مدفعا هو ضعيف، لكن من حيث معناه نعم يتقوى معناه بأدلة كثيرة. ومما يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها، يعني امرأة العجلاني، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، أي حين ولدت على وصف الرجل الذي اتهمت به، فقال: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها، فترك رجمها لوجود الشبهة. إذن هذه المسألة وهي مشهورة جدا في كتب الفقهاء، وهي درء الحد بالشبهات. والدرء بمعنى الدفع، فدرء الحد أي دفع الحد وعدم إقامته. إذا وجدت شبهة، والشبهة هو الأمر الذي يلتبس، الأمر الذي يلتبس، وسميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، هي ليست بحق لكنها تشبه الحق، فتلتبس على الناس. فإذا وجدت شبهة فإن الحد لا يقام، بل يمتنع إقامة ذلك الحد. والدليل هذا وإن كان ضعيفا إدراء الحد بالشبهات، إلا أنه صحت أحاديث بمعناه، كحديث ابن عباس في قصة معزل مالك في الصحيحين: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت، أي يحتمل أن توجد شبهات هذه فلا يقيم عليه. أيضا قال: بك جنون. هكذا الرجل الذي سرق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سرقت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما إخالك فعلت، أي ما أظنك سرقت، وهو يقول: أنا سرقت. وأيضا الحديث الذي ذكره الشوكاني: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إذا جاءت به على وصف كذا وكذا، فصدق عويمر العجلاني في قذفها بذلك الرجل، فجاءت به كالرجل الذي اتهمت به، ولكن شبهة هنا، فترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد عليها. وهكذا صح هذا عن علي، عن عمر رضي الله عنه، وجاء أيضا عن عثمان أنهم كانوا يتركون إقامة الحد بوجود الشبهة، أي الأمر الذي يلتبس. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما سبق يقول: ادفعوا وادرأوا الحد أو القتل عن المسلمين ما استطعتم. فالوقائع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من فعل السلف كثيرة، أنهم كانوا يتركون إقامة الحد بسبب وجود شبهة. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن الحد يدفع بالشبهة ولا يقام. والواقع وجود خلاف، نعم هذا قول عامة العلماء أنهم يقولون إن الحد يدفع بالشبهات ولا يقام، وخالف في هذا ابن حزم، فقال إن الحد يقام ولو وجدت شبهة. وعلل ابن حزم قال لأن الأدلة عامة، ليس في أي آية من آيات الحدود لا حد الزنا ولا حد السرقة ولا غير ذلك فيها استثناء وجود الشبهة، فالأدلة أطلقت أنه إذا ثبت ذلك الشيء قام الحد. ولم يقيد شيء منها بأنه إنما يقام إذا لم توجد شبهة، كذا استدل ابن حزم. ومما استدل به أيضا قال لأننا لو فتحنا هذا الباب لما أقيم حد من الحدود، ولذهبت الحدود ولم تطبق بدعوى وجود الشبهات. وخالفه في هذا كما سبق عامة العلماء من السلف والخلف، فقالوا إن الشبهة يدفع بها الحد. والآيات العامة مبينة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بفهم السلف لها، وأما قوله إنه لو فتح هذا الباب لما أقيم حد فهذا غير صحيح، بل قد قيد العلماء القائلون بأن الحد يدفع بالشبهة أنه لا بد أن تكون الشبهة قوية وواضحة وليست أي شبهة، فإذا كانت الشبهة قوية وواضحة ويرجع ذلك إلى اجتهاد الإمام فهذه يدفع بها الحد وإلا فلا. فعلى سبيل المثال إنسان ادعى إنسان زنى وادعى أنه لا يعلم أن الزنا حرام، فننظر في حال هذا الشخص فنجده نشأ في شعب من الشعاب أو في بادية بعيدة لا يعرف عن العلم شيئا، فأخذ من ذلك المكان أنه زنى، فلما أتي ليقام عليه الحد ويقال له لماذا زنيت يقول لماذا ما المانع، ولا يعلم أن هذا الشيء حرام، هل هذه شبهة أو لا؟ هذه شبهة قوية، بخلاف إنسان يسكن في المدن وفي تجمع الناس ويسمع العلم والمواعظ ثم يزني ويقول أنا لا أدري أن الزنا حرام، هل هذه شبهة قوية؟ لا، هذه شبهة ضعيفة لا يلتفت إليها. فهؤلاء العلماء قد قيدوا بالشبهة القوية. كذلك إنسان يأتي يتزوج امرأة بغير ولي، يأتي إلى امرأة في بيتها أو في الشارع يقول تتزوجيني، فتزوج نفسها ويدعو واحد من الطريق يعقد له. هذا الآن هناك فتوى لبعض العلماء، بعض مذاهب العلماء يقولون لا يشترط الولي، يجوز للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها بدون ولي. فإذا أخذنا هذا لماذا فعلت كذا؟ قال لأن فلان الإمام الفلاني والعالم الفلاني يقول هذا جائز، فأنا بنيت على فتواه وتزوجتها، هل نقيم الحد عليه؟ لا، هذه شبهة تمنع إقامة الحد. فإذا كان كذلك الشبهة واضحة وقوية فيمتنع إقامة الحد. كذلك مثلا حد آخر، إنسان جاء إلى مال ولده المخزون في مكان يحتفظ به فسرق منه، فلما أتي به إلى الحاكم لماذا سرقت من مال ولدك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، فأنا أعتقد أن هذا المال مالي، متى أردت أن أخذه هل نقطع يده؟ لا، هذه شبهة. فمثل هذه الشبهة التي تكون قوية هي التي يدفع بها الحد، وليست أي شبهة. فلذا على هذا الأمر الذي هو حديث ضعيف ولكنه قاعدة سار عليه العلماء، بل نقل عليه الإجماع كما سبق، عليها عامة العلماء أن الحد يدفع بالشبهة. فإذا وجدت شبهة تمنع، أو إذا وجدت شبهة قوية فإنها تمنع من إقامة الحد. إذا نظرت في كتب العلماء تجد أن أكثر المسائل التي تعرض لها هذه القاعدة دفع الحد بالشبهات هي حد الزاني وحد السارق، هي التي تكثر فيها الشبهات. أما غيرها من الحدود كالقذف ونحوه فالشبهة فيها قليلة، لكن تكثر وجود الشبهة في حد الزاني وفي حد السارق أيضا للقطع، قطع يده توجد شبهات. فإذا حاصل هذا أن من الأمور التي تسقط بها الحدود الشبهة القوية الواضحة التي تلتبس على من ارتكب ما يستحق به الحد. وعندنا في المكتبة كتاب جيد اسمه مسقطات الحدود، ذكر من ضمن مسقطات الحدود وجود الشبهات، وتكلم عنه من صفحة 76 و200 وما بعدها في نحو 30-40 صفحة، وذكر ما استدل به من قال بهذه القاعدة، وذكر وقائع من فعل السلف كثيرة أنهم كانوا يدفعون الحد بوجود الشبهة، وذكر كلام ابن حزم وناقشه فيه. وهذه القاعدة نكررها كثيرا في الدرس، فإن شاء الله وضحت ما معنى أن الحد يدفع بالشبهات. طيب، ثم ذكر الشوكاني بعدها مسألة سقوط الحد بالرجوع عن الإقرار، هو بعد أن ذكر الحدود حد الزنا وبماذا يثبت ذكر بماذا يسقط، فذكر أول مسقطات حد الزنا وجود الشبهة، ثم ذكر من مسقطات حد الزنا الرجوع عن الإقرار، من مسقطات حد الزنا سيأتي يذكر. قد ذكرنا مسألة رجوع الشهود عن الشهادة أنه من المسقطات، وسيأتي تتمة إن شاء الله في درس لاحق. أخن يقول استلف رجل من آخر مالا على أن يدفعه له في مدة معينة، وأنه متى احتاج إليه أعطائه، فلما احتاج المال ليحوله إلى عملة أخرى بسبب نقص الصرف قال له المستدين ليس عندي، وماطله وأخر حتى ارتفع الصرف، فهل يلزمه غرامة وتأديب علما أن لدي أمتعة يستطيع بيعها وتسديد دينه؟ أما أنه يلزمه أكثر مما أخذ فلا، لا يجوز إلزامه بأكثر مما أخذ. وإذا كان معسرا حقا فلا يجوز مطالبته، ولو كان عنده أمتعة إذا كانت من لوازم حياته التي يحتاجها في حياته فهذا معسر ولا تجوز مطالبته. فلا يجوز أن يأخذ منه أكثر مما أعطاه دينا، ولو ارتفع الصرف فهو مأجور على ما أعطاه من مال. وأخني يقول هل يجوز أن تسافر المرأة في البحر بدون ولي لكن تذهب مع رجل وزوجته لحاجة تحتاجها من بلدها؟ لا يجوز السفر بدون محرم لأحاديث كثيرة. والمحرم يكون رجلا، لا تكون المرأة محرما للمرأة، وأدلة كثيرة حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من سفر المرأة بدون محرم، فما يضر وليها أو زوجها أن يسافر معها ويرجع معها. أخ يقول: إبراهيم بن يزيد النخعي من أين هو؟ من الكوفة، من العراق. أصل النخع من اليمن، ولكن هؤلاء كثير كانوا علقمة، وإبراهيم النخعي والأسود، وكلهم من أسرة واحدة، بعضهم من بعض، كلهم كانوا من أهل الكوفة، من تلامذة عبد الله بن مسعود. إبراهيم النخعي من تلامذة. أخن يقول: ما هي الأسباب التي تقوي الحفظ وتعين عليه؟ من أحسن ما يقوي الحفظ الاستمرار في الحفظ، فإن ترك الحفظ لفترة طويلة من الزمان يجعل الحفظ على الإنسان متصعبا، فإذا استمر يتسهل عليه ذلك. فمما يستعين به الإنسان على تقوية حفظه ألا يترك الحفظ، بعد ذلك يحفظ مباشرة، إذا قرأ الشيء يحفظه، إذا رآه يحفظه، ولو لم يحفظه بنص يحفظ مجملة، لكن مع الممارسة ذلك يعينه. وهذا رأيناه في كثير، أنه حين يأتي بادئا في طلب العلم يكون حفظه بطيئا، فإذا استمر السنة والسنتين ينفتح حفظه. هكذا مما يعين على تقوية الحفظ ألا يجهد الإنسان نفسه كثيرا في الأعمال الشاقة، فإن الأعمال الشاقة البدنية تنسي الإنسان. أيضا مما يعين على تقوية حفظه التفرغ التام، لا يكون ذهنه مشغولا بأشياء أخرى. أما إنسان ذهنه مشغول بتجارة أو بوظيفة أو بأعمال، غالبا لا يكون حفظه قويا، كم سيكون عقله؟ لكن إذا كان متفرغا للشيء الذي هو فيه يقوى الحفظ ويثبت. هذا ملاحظ، انظر إذا شغلت أيام جهاد عن شيء من المعلومات التي كنت تحفظها، أو شغلت بشيء آخر عدة أشهر، لا ترجع إلى ما كنت تحفظه كاسمك إلا وقد بدأ يذهب عنك. وإذا كنت متفرغا لم يأتك أي شاغل وأنت مستمر في العلم الذي أنت فيه لا يحصل لك نسيان في الغالب، بل يكون الحفظ ثابتا مستمرا. فمن أعظم أيضا ما يعين الإنسان على تقوية حفظه أن يستمر ويتفرغ، يجعل ذهنه متفرغا لما هو فيه. أيضا يذكر العلماء بعض الأطعمة تقوي الحفظ وبعضها تضر بالحفظ، فبشكل عام المنشطات كالتمر والزبيب والعسل، الأشياء هذه التي فيها حلوة تنشط الحفظ، والأشياء التي هي حامضة تضعف الحفظ، حتى إن بعض السلف كان يجتنب أكل التفاح الحامض لأنه يضر بحفظه. أيضا من أعظم ما يقوي حفظ الإنسان ويستعين به أن يدعو الله تعالى بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين دعا لأبي هريرة كان لا ينسى شيئا، كل ما سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم حفظه. وهناك أوقات يكون الحفظ فيها أقوى، فلا شك أن الحفظ في أول النهار أحسن من الحفظ في آخر النهار وقد صار الإنسان متعبا. الإنسان حين يقوم نشيطا في الفجر أو قبل الفجر يكون حفظه أقوى وأسرع وأنشط من أن يأتي يحفظ شيئا بعد العشاء أو قبل المغرب وقد صار مرهقا. فالأوقات أيضا لها تأثير، وهذا موضوع مهم، مسألة الحفظ وأسبابه والأوقات المعينة عليه والموانع منه، موضوع مهم، وقد ألف العلماء في ذلك. وقرأنا مرة في الدرس العام هنا رسالة مختصرة قرأناها في ليلة لابن الجوزي رحمه الله في ذكر المشهورين من الحفاظ، لم نقرأ المشهورين، وذكر نحو 100 أو 200 من الأئمة المشهورين بالحفظ، وذكر قبلها مقدمة نافعة في فضل الحفظ والأسباب الجالبة له والأوقات التي يكون فيها أنسب، كنا قرأناها قبل أكثر من سنة في الدرس العام، فرغنا لها ليلة بين المغرب والعشاء، ليلة من ليالي الجمعة يوم الخميس، ليلة الجمعة الذي نقرأ فيها آداب طلب العلم. والرسالة موجودة في المكتبة، رسالة صغيرة. أخوني يقول هل الحجامة تساعد على الحفظ؟ يعني منها وبين الحجامة ما تضيع الحفظ، لا سيما الحجامة على نقرة القفا، هذا إذا لم يكن الحجام ذا خبرة فعلى حفظك السلام، ربما لا تذكر شيئا، كذا يذكر العلماء. أخ يقول إذا خطب رجل امرأة وأهلها لا يعرفونه فسألوك عن وأنت تعرف عنه صفات ذميمة أو تعرف أنه فاسق، فهل تقول لهم ذلك ولا يدخل في الغيبة؟ هذا ليس داخلا في الغيبة، هذا النصيحة، بل هنا واجب أن تخبرهم، وإذا لم تخبرهم تكون غاشا، حتى وإن كان صالحا هذا الذي تعرفه ولكن فيه صفات أنت تعيبها وتراها عيبا تذكر ما تراه، وهذا من النصيحة الواجبة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.